ما يقال عنه الحقيقة المحمدية، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ هل حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله؟ هل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلق الكون والجنة والنار من أجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل قولنا أيها الإخوة أن الرسول بشر ينقص من قدره؟ ما علاقة المعجزة المعجزات ببشرية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص؟ وهل خصائصه هذه تخرجه عن بشريته؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم غاية الوجود؟ سؤال، هل يمكن رؤية الله في الدنيا؟ ثم هل يمكن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة؟ ثم هل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ونصائحه لشخص ما في الرؤية أيا كان هذا الشخص من المسلمين تؤسس حكما جديدا في الشرع؟ ما موقفنا من أهل من آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ ما معنى أن الرسول حي في قبره؟ وما أثر هذه الحياة على الأحياء؟ إخوتي في الله، أحبكم في الله، هذا موضوع الليلة من حلقة ليلة الجمعة لليتكو فل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، يقول ربي وأحق القول قول ربي، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم أناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال في رواية أخرى حين سئل ومن الغرباء، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم: الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إخوتي، الإسلام يعاني اليوم من مرحلة الغربة الثانية، وفيها يتجاوز المسلمون مرحلة التي قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تأمل معي: والله لا يهدي القوم الفاسقين، وانظر إلى بني إسرائيل لما أمرهم موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الحوارات الطويلة، قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ضع هذه الآية مع الأخرى: الفاسقون هنا والفاسقون هناك سبب تيه الأمة لإيثارهم أنفسهم وشهواتهم على الله والتضحية من أجله. هذا جزاء الفاسقين من النوعين: وكل من آثر شيئا من شهوات الدنيا على الله وأوليائه ونصرة دينه كان جزاؤه هذا التيه الذي يعاني منه الناس اليوم. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن المسلمون يحتاجون اليوم، وحالا، إلى موقف واضح محدد في قضايا الهداية. لتجاوز التيه لا بد من أن ننفخ التراب عن المعالم، معالم هذا الدين. لا بد من إظهار الصوى، إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق. لا بد من إظهار هذه المنارات في دين الإسلام، هذه المعالم الواضحة، ليكون الناس على بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم إخوتي، لهذا كان لقاء الليلة تصحيح المفاهيم. إننا بحاجة إلى إجابة واضحة حازمة قاطعة تهدي، لا يلتبس معها الحق في قضايا هي أساسيات التوحيد، أصل الأصول، الاتباع وترك الابتداع، تزكية النفس وزيادة العبادة. تعالوا لنضع الليلة أصولا وضوابط للتدين وللاعتقاد وللفهم للدين وللسير إلى الله، إنه منهج للحياة. أرحب بضيفي الليلة الكريمين: الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، اهلا بحضرتك وتشرفنا وسعداء بلقائك الليلة في هذه القضايا القوية الحازمة. وايضا معي فضيلة الاستاذ الدكتور محمد يسري، اهلا بحضرتك وتشرفنا ويا مرحبا بكم، تشرفنا بالمشايخ والدكاترة، واسأل الله جل جلاله ان يجري الحق على ألسنتكما، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اخوتي، لخطورة هذه القضايا، فارجو من اللي لسه ماسك الريموت في ايده خلاص قرر انك معانا الليله دي وانسى الموضوع وخليك معانا. وايضا لو اغلقت تليفونك او ابعدته عن اذانك وبقيت معي، الشاي والقهوة والمول اللي احنا فيه ده شوية هدوء، لاننا نحتاج الى ان نفهم دين. اخوتي، لا شك ان أول قضية في الدين وأعلى قضية وأعمق قضية أصل الأصول التوحيد. ما معنى التوحيد دكتور عبد الله؟ ما هو التوحيد؟ يعني إيه لما نقول توحيد؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه
صلى الله عليه
ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فإني أشكر الله عز وجل أولا على فضله وامتنانه وتوفيقه،
الحمد لله.
ثم أشكر إخواني جزاهم الله تعالى خيرا الذين رتبوا لهذا اللقاء المبارك،
جزاك الله خير،
لنتحدث عن قضية مهمة مصيرية كما تفضلت.
نعم.
ألا وهي تصحيح المفاهيم، تصحيح الاعتقاد، توحيد الطاعة والاتباع لسيد الورى
صلى الله
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كما تفضلتم وذكرتم وأشرتم وأنتم أصل في ذلك، جزاك الله خيرا،
الله يعفو عنا،
التوحيد أصل الأصول في الدين.
نعم.
كلمة في الحقيقة مباركة.
نعم.
لأن التوحيد هو سر بعثة الأنبياء والمرسلين.
نعم.
أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، والهدف الذي بعث الله عز وجل هؤلاء الصفوة الكرام من خلقه هو إخلاص الدين لله عز وجل، توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى.
سر التوحيد،
سر التوحيد، إفراد الله بالعبادة،
إفراد الله بالعبادة،
إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا.
نعم.
أن يعبدوا الله. لما جمع الأنبياء جميعا في هذه الآية في كل أمة،
في كل أمة،
ثم قال بعثهم لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا
الطاغوت.
وهذه رسالة كل نبي. لو استعرضنا آيات القرآن الكريم وقصص القرآن الكريم، سواء كان في سورة هود أو الأعراف أو غير ذلك من سور القرآن الكريم كالشعراء وغيرها، نجد أن كل نبي جاء إلى قومه افتتح دعوته بالتوحيد، دعاهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة،
أن يعبدوا الله ما لكم من
إله، ما لكم من إله غير، توجهوا بالكلية بكامل ما تملكون من قلوب وعقول وجوارح وأعضاء إلى رب البرية سبحانه وتعالى. وده شيء يعني حتى منطقي، ولا يتعارض حينما أقول منطقي مع التشريع أو الوحي أو القرآن أو السنة. لو أن إنسانا سأل نفسه، من الذي خلقك ويرزقك ويدبر أمرك ويصرف شأنك ويبعثك ويميتك ويحاسبك ويدخلك الجنة على عملك الصالح ويعاقب المقصر أو المفرط أو الكافر بالنار في يوم القيامة، لن يجد جوابا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
فكيف بعد ذلك عقلا ومنطقا أن يصرف الإنسان بعد ذلك أو ينصرف عن هذا الخالق الذي له هذه الصفات من الجلال والكمال؟
يعني هو توحيد العبادة،
هو التوحيد أصل أصول الدين، توحيد العبادة،
ولا ثلاث أنواع توحيد الربوبية،
ولا شك يعني أهل العلم.
نعم.
وهذا التقسيم قديم يعني أشار إليه،
توحيد الربوبية،
توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء،
توحيد الأسماء والصفات،
ولهم أيضا تقسيم آخر ولكنها في المعنى ترجع إلى الثلاثة، يعني سواء قالوا اثنين، مسألة اصطلاحية.
نعم.
يعني اصطلح علماء السلف لسر دقة هذه المسألة.
أين؟
إلى تقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة، وهم في هذا لم يبتدعوا أو يخترعوا. لماذا؟
نعم.
لأن لماذا قسم هذا التقسيم وما الحاجة إليه؟
نعم.
وهل عليه دليل؟ نقول نحن لو نظرنا واستقرأنا،
نعم،
نصوص القرآن والسنة سنجد أن الحديث فيها عن رب البرية يشتمل ويتناول هذه الأمور الثلاثة،
الأنحاء الثلاثة.
نعم. فالقرآن الكريم إما خبر عن الله عز وجل وعما يجب له من صفات الجلال والكمال سبحانه التي نحن لا نعرف حقيقتها ولا كناها ولا كيفيتها، ولكنه أعلمنا سبحانه وتعالى عن ذاته بما أخبرنا به جل في علاه. لو تتبعنا آيات القرآن الكريم سنجد كثيرا من آيات القرآن الكريم تتحدث عن الذات البرية،
ده توحيد الأسماء والصفات.
توحيد الأسماء والصفات.
نعم.
فأخذ تقسيم أو توحيد الأسماء والصفات أو قلنا ذلك من آيات القرآن الكريم. معظم آيات القرآن الكريم والذين يقرؤون القرآن ويفتحون المصحف يعرفون هذا ويجدونه. يجدون أن معظم آيات القرآن الكريم تختم بأسماء الله الحسنى، بذكر شيء من أسماء الله الحسنى. يعرفنا ربنا سبحانه وتعالى بنفسه.
والثانية الكلام على خلق الله.
ثم بعد ذلك الآيات تتكلم عن توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأنه الخالق الرازق المدبر الذي يتولى شؤون هذا الأمر سبحانه وتعالى جل في علاه، بيده ملكوت كل شيء. اتصاف ربنا بهذا الأمر يدعونا إلى أن نسلم بإفراده أيضا بتوحيد الربوبية.
ثم يكون من
ثم بعد ذلك
من ثمر توحيد الربوبية أو من مقتضيات
توحيد العبادة أو إفراد الله تبارك وتعالى.
أفمن يخلق كمن لا يخلق
كمن لا يخلق مثلا. وتأتي هذه الآيات في كثير من آيات القرآن الكريم. يعني دعني أضرب مثالا يسيرا. نادى رب العالمين فيه الناس جميعا،
نعم.
ذكر أولا توحيد الربوبية وجعله مدخلا إلى توحيد العبادة أو الألوهية.
صحيح.
في آية واحدة في القرآن الكريم،
نعم.
وأول نداء وجه إلى الناس كافة،
نعم.
في سورة البقرة في الربع الأول، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال الذي خلقكم
الذي خلق من
قبلكم لعلكم،
نعم.
تتقون،
نعم.
فلما أمر بالعبادة ذكر ما يمكن أن يقول عنه الناس اليوم مبررات هذا، نعم. العبادة لماذا أصرف عبادتي كلها لله الواحد،
نعم.
لأنه هو الخالق وحده سبحانه وتعالى جل في علاه.
جزاك الله خير يا دكتور. دكتور محمد، يا ترى كيف نحقق كلمة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، كيفية تحقيق هذه الكلمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، لا شك أن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة يقولها الإنسان بلسانه ثم يعرض عنها بعد ذلك بقلبه وجوارحه. إذا كانت هذه الكلمة هي كلمة التوحيد فهي كلمة الإسلام، وهي مفتاح دار السلام. وهذه الكلمة كلمة عظيمة القدر، لابد لكل مسلم أن يقدرها قدرها. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هي الكلمة التي أمر بها الله تبارك وتعالى، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله.
فاعلم
أنه لا إله إلا الله.
فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه يعني لازم نعرف لا إله إلا الله،
نعم.
نفهمها،
هي أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه،
معرفه،
نعم. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد،
نعم.
إذ هو من كل الواجبات أعظم، وهو نوعان أيما يفهم. إذن أول واجب أمرنا الله تعالى به هو توحيد الله تعالى،
نعم.
وهو كما أنه أول واجب فهو الذي به يدخل الناس في الإسلام،
نعم.
فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه، إنك تأتي قوما أهل كتاب،
نعم.
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل الشهادة هي أول ما يدعى الناس إليه، وهي بها يدخل الإنسان في الإسلام. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية جهاده وقتاله ونضاله وسعيه ودعوته أن يدخل الناس في دين الله،
أن يقولوا
وأن يرفعوا عن أنفسهم غشاوة الشرك، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وهي آخر ما يخرج به الإنسان من هذه الحياة، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهي أي هذه الشهادة التي لا يقبل عمل صالح بدونها، فإن شرط قبول العمل أن يأتي الإنسان بالتوحيد، وإلا فإن ما يفعله غير المسلم إنما يثاب عليه في الدنيا، وأما في الآخرة فكما قال ربنا جل من قائل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كيف نحققها؟ نحققها بتحقيق توحيد العبادة. ما هو توحيد العبادة؟ إفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة هي أفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ كل قول كل اعتقاد، كل فعل أمر به الله عز وجل وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعبدنا الله تعالى به. فالعبادة كما يقول العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. العبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرفها لله ولغيره كان مشركا والعياذ بالله. والشرك نقيض التوحيد، والشرك هو سبب الخلود والإباق في النار والعياذ بالله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشركون الأوائل كانوا قد عرفوا شيئا من توحيد الربوبية وغابت عنهم أشياء، عرفوا أن الله خالقه، أن الله خالقهم، عرفوا أن الله تعالى هو الذي يرزقهم، لكنهم عبدوا معه غير الله، فكان ذلك سببا في وصفهم بالشرك، ولم يكن هذا منجيا لهم عند الله تبارك وتعالى حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا كلمة تدين بها لهم العرب والعجم، يملكون بها أمر الدنيا، قالوا له وألف كلمة ورأس أبيك، فقال قولوا لا إله إلا الله، قالوا أما هذه فلا، أما هذه فلا، لأن لها مقتضيات، ألا يعبد إلا الله، والمقتضى الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يعبد الله تبارك وتعالى بالأهواء والبدع. وهذا أصل عظيم في تحقيق هذه الشهادة، أنك متعبد لله تبارك وتعالى بما أمرك الله، لا بما تريد أنت ولا بما تحب أنت. توحيد العبادة إفراد الله تعالى بالشعائر، إفراد الله تبارك وتعالى بالطاعة، إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة. فكأن التوحيد ينقسم إلى نوعين، توحيد المعبود وهو الله جل وعلا، وتوحيد المتبوع وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا تدخل كل عبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد ودعوة إلى الله وأمر بمعروف ونهي عن منكر، كل ذلك داخل في مسمى العبادة. ولا ننسى أن موالاة الله عز وجل وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة أولياء الله تعالى من المؤمنين هي من العبادة، كما أن البراءة من أعداء الله ورسوله من الكافرين والمنافقين هي أيضا من صلب هذه العبادة. وليس بقعة في الأرض تقصد للعبادة إلا مساجد الله تبارك وتعالى ومشاعر الحج، وهذا يغلق باب الابتداع، يغلق باب الابتداع حول أماكن كثيرة يتخذها الناس الآن أماكن للعبادة ما أمر الله تعالى بها ولا أنزل بها من سلطان. العبادة باب عظيم والكلام فيه يطول، لكننا نكتفي بهذا حتى لا نطيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تحقيق العبادة.
نعم إخوتي، قد تبين لنا الآن في المحور الأول من هذا الموضوع أن التوحيد أصل الأصول وشرط الأصول، وأن هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعال الله، ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يمرض ويشفي، توحيد الله بأفعال الله. وتوحيد الإلهية وهو توحيد الله بأفعال العبادة، الحب لا يكون إلا لله، النذر، الذبح، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الإنابة، لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ثم توحيد الأسماء والصفات، وأن نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، أمروها كما جاءت. سؤال في التوحيد أيضا دكتور عبد الله، وهي قضية حماية جناب التوحيد للخلوص من الشرك. حماية جانب التوحيد، كيف نحمي توحيدنا هذا، هذا التوحيد العالي الغالي الذي هو شرط لدخول الجنة؟ إذا كان التوحيد شرطا لدخول الجنة والنجاة من النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. كيف شرع الإسلام شرائع الإسلام في حماية جانب التوحيد؟
جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. في الحقيقة الإسلام إذا حرم شيئا سد كل المنافذ
أحسنت. نعم.
التي تؤدي إلى إباحة هذا الذي حرمه الشرع.
نعم. جزاك الله خير.
ومن ذلك لما حرم الإسلام الشرك. نعم. والقرآن كذلك سد كل ذريعة يمكن أن توصل إليه.
نعم.
وهذا موجود في الحقيقة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. لو استعرضنا شيئا يسيرا في القرآن الكريم سنجد الآيات التي دلت مثلا على عبودية عيسى بن مريم.
نعم.
صلوات الله وسلامه
صلى الله عليه وسلم،
وأنه عبد وليس بإله.
نعم.
هذه تسد كل باب يدخل منه إنسان إلى تأليه عيسى بن مريم. كذلك الآيات الدالة على عبودية النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله،
يعني حينما يصف ربه سبحانه وتعالى بالعبودية.
نعم.
الكاملة، ويقول مثلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه.
طب بالتالي معلش خليني أسألك سؤال، هل قولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا يوحى إليه، هل هذا ينقص من قدر النبي محمد؟
لا شك أن هذا لا ينقص أبدا. ليه؟ أنت الآن لما ذكرت قولا موجودا في كتاب الله تبارك وتعالى بنص الله عز وجل،
قل
إنما أنا بشر مثلكم،
قل إنما أنا بشر مثلكم.
يوحى إلي بعدها مباشرة
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هنا في جانبين إذن في الآية.
نعم.
الآية فيها جانبان، جانب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام تقرر الآية أنه بشر كسائر البشر
صلى الله عليه وسلم.
استفدناها بشر مثلكم. الحقيقة الثانية التي بيّنتها الآية أنه يوحى إليه،
يوحى إليه
صلوات الله
وسلامه عليه، وهذا فضله صلى الله عليه وسلم،
وهذا تكريم والتشريف
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام، ويوجب له بعد ذلك حقوق على أمته صلى الله عليه وسلم من الطاعة والاتباع والمحبة والنصرة والتوقير والتعزير وغير ذلك صلوات الله
عليه وسلم. إلا أن قولنا بشر
هذا الذي
زي ما قلنا كده من حماية جانب التوحيد، لئلا يشرك ما لله من حق
ولذلك
بما للرسول من حق.
تعجبني كلمة يعني جميلة جدا لأحد مشايخنا يقول بأن النص في هذه الآية على البشرية وأنه يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه تفيد أنه بشر لا يعبد ورسول لا يكذب
صلى الله عليه وسلم.
فالحقيقة أفادت الآية يعني أمرا جميلا، هو بشر فهو لا يعبد، سدت الباب إلى عبوديته صلى الله عليه وسلم. بشر لا يعبد، طيب رسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكذب
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. طب أمال أدم قلنا بشر دكتور محمد، إيه بقى قضية أن الرسول خلق من نور؟ الرسول خلق من نور؟ هل الرسول خلق من نور؟
الحقيقة أن هذا القول عار عن الصح، لا دليل عليه من كتاب ناطق ولا سنة صحيحة، وإنما معنا
الحديث الذي يقولون أنه في مصنف عبد الرزاق أن أتدري أول ما خلق ربك يا جابر نور نبيك يا جابر.
نعم. هذا الحديث ليس في مصنف عبد الرزاق، وقد تتبع يعني مظانه العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس وحكم عليه بالوضع. ليس هذا فقط، هذا و رواية ثانية له وثالثة له، كل هذه الروايات روايات مكذوبة بشهادة
يعني
أهل الصنعة.
الرسول مش نور، أما الحديث قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.
نريد أن نتحدث عن هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن نفسه: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
أمره الله أن يقول هذا،
قال هذا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهو صلى الله عليه وآله وسلم قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
دي أوامر، قل.
وانظر أيضا إلى مخالفيه من معانديه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فموافقوه ومخالفوه أقروا بأنه رسول بشري، ولهذا تجد قولهم وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذه صفات البشرية.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول أنه مش نور، لم يخلق من نور، وإنما كما قال هو صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح.
نعم.
ولدت من نكاح.
نعم.
مولود اهو من نكاح.
نعم. نعم.
من بين رجل وامراه.
نعم.
ولدت من نكاح صلى الله عليه وسلم. هل هذا يبقى احنا كده قللنا من 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 عظمه النبي؟
العظمه في بشريته صلى الله عليه واله وسلم، العظمه في ان هذا البشر الذي خلقه الله تعالى بشرا ارتقى هذه المدارج واعتلى هذه الذرة العالية، فصار صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخلق وأشرف الخلق وأعظم الخلق وأرجى الخلق عند الله عز وجل مقاما. ولهذا يقول الناظم أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق،
صلى الله عليه
وسلم فمل عن الشقاق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم غني بمدح الله تعالى له،
صلى الله
وغني بما في سنته المطهرة على أن ننشئ له أشياء لم تكن ولا تكون. وتأمل إن الله تبارك وتعالى وصف نبينا بأنه رحمة، والنبي وصف نفسه بأنه رحمة، قال أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة،
صلى الله عليه،
فهو صلى الله عليه وسلم رحمة،
صلى الله عليه،
والله تعالى قال قد جاءكم نور، جاءكم من الله كتاب
نور وكتاب،
نور وكتاب مبين. فوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه نور كوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه هدى كوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة لا يدل على أنه لا مخلوق من رحمة ولا مخلوق من نعمة ولا مخلوق من نور. فهذا القول قول مبتدع لا يسوغ في دين الله عز وجل. وتأمل إن هذا القول لا يخلو من غلو، لا يخلو من غلو لا يقبل في حقه صلى الله عليه وسلم.
كان نفسي أقوله مع الدكتور عبدالله،
والذي قال لا تطروني،
لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم.
نعم.
إنما أنا عبد.
نعم.
فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم هكذا.
فقولوا عبد.
وأنا أريد أن أعلق أيضا، هل في الطبيعة البشرية ما يستقذر؟ هل في الطبيعة البشرية ما يستحقر؟ لقد قال ربنا جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم،
صلى الله عليه وسلم، ولقد كرمنا بني آدم،
ولقد كرمنا بني آدم. فهذه الكرامة من الله لبني آدم جميعا، وهذا الشرف الذي جعله الله تعالى لبني آدم زاد الله تعالى نبيه كرامة وتشريفا بأن جعله نبيا رسولا بشريا لا ملكيا،
صلى الله عليه وسلم. طب يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان بس ناخد سيدنا النبي
عليه الصلاه والسلام،
هو ينفع نقول سيدنا النبي؟
نعم، ماذا يمنع
سيدنا النبي؟
نعم،
صلى الله عليه وسلم
هو سيدنا صلى الله عليه وسلم.
امال في الصلاه ما بنقولش اللهم صل على سيدنا محمد؟
ما بنقولش، لان ربنا سبحانه وتعالى لم يامرنا ان نقول، وكمال الادب ان نقف حيث وقفنا الله تعالى. الله عز وجل اوحى الى نبيه صيغ التحيات،
صلى الله عليه،
لأننا نعتقد أن السنة وحي من الوحي.
نعم.
فسبحانه وتعالى أوحى إلى نبينا في التحيات الصلاة على محمد وعلى آل محمد،
صلى الله،
ولم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع القول
أن تقول في التحيات
سيدنا محمد، بل وليس فقط في التحيات، لا في التحيات ولا في الأذان ولا عند يعني الأمر بالتشهد عند الدخول في الإسلام أو غير ذلك، لم يأتي. نعم، لكن لا يمنع أن نبينا
هو سيدنا وسيد آبائنا. نعم. وأمهاتنا وسيد. نعم. ولد آدم جميعا، صلى الله عليه وسلم، نقر بذلك ونشهد
أنا سيد ولد آدم
اعتقادنا. نعم. ولكن لما قال قد لما قيل له قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف. نعم. نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد.
وتأمل في هذا الحديث، يقولون له صلى الله عليه وسلم وقد أرمت، يعني بليت. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتعظيم والبساطة، يجري عليه ما يجري عليهم إلا ما ثبت له من خصوصية.
طب بالمناسبة بقى، هل الرسول حي في قبره؟
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت له. نعم. ولإخوانه الأنبياء الحياة في القبور، لكنها حياة برزخية لا تشابه حياتهم في الدنيا ولا هي كحياتهم في الأخرى، لما ثبت في الحديث الذي صح إسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وما ورد أيضا أنه قال كما في صحيح مسلم مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن من خصوصيات الأنبياء أن لهم حياة، حياة برزخية كحياة الشهداء وأكمل، لأن النبي أفضل من الشهيد باتفاق. لكن
مش عايز أخلص الموضوع كله معاك.
نعم.
لكن حياة النبي في قبره.
نعم.
علاقتها إيه بحياة أمته في الدنيا.
علاقتها كما علق الله تبارك وتعالى على هذا، فالله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليه أحد أمته في مكانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه روحه فيرد السلام، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل في هذه الحياة ولا يشرب ولا ينام، وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي شيئا من أفعال الدنيا، لأن التصرفات هنا هي تصرفات الأرواح، والأرواح أرواح الأنبياء كأرواح الشهداء في الملأ الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دل أحدا وهو في قبره على كيف يخرج من ورطة، ولا شفع لأحد وهو في قبره عند ربه أن يغفر له. والآية التي فيها ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، حملها العلماء على حياته صلى الله عليه وآله
وقصة الإمام مالك والمأمون
وسلم. وكذلك فأنت تشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن ثبتت له الحياة في قبره إلا أنها حياة مخصوصة بحالة البرزخ، لا يملك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. ولهذا هو قال قل لا أملك لنفسي، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
ماشي، اسمح لي أنقل للدكتور عبد الله واسأل شيخنا دكتور عبد الله، هل صحيح الكلام بيقوله الحقيقة المحمدية وإن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق من أجله وخلق الدنيا من أجله والآخرة من أجله، الكلام ده فيه غلو ولا ينفع؟
ما في شك، الحقيقة هذا كلام فيه غلو زائد ليس غلو عاديا،
شديد،
لأنه خروج على الوحي والتشريع وعن الحقيقة الربانية التي جاءتنا في القرآن الكريم والسنة النبوية. كيف ذلك؟
أين؟
الحقيقة القصد أو قصد من قال بالحقيقة المحمدية هم أن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم كرب البرية، أن الكون هو واحدة
بقوا اثنين
اللهم صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كربه ومولاه. والحقيقة ده كلام لا أود أن أنا أذكر يعني أسماء بعض الناس القدامى الذين ذكروا ذلك ووقعوا في أخطاء شنيعة للغاية عندما اختلطت عندهم المفاهيم ولم يفرقوا بين الرب والمخلوق. الحقيقة دي مسألة مهمة جدا.
الرسول مخلوق،
الرسول مخلوق صلى الله عليه وسلم،
وربنا خلقه يعني خلق الدنيا له؟
لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام خلق كما ذكرتم أنتم قبل قليل من أبوين. هذا أمر معلوم، وحتى كفار قريش كانوا يؤمنون بهذا ويصدقون به، معروف من هو والد النبي عليه الصلاة والسلام
ومن جد
وهكذا. ونحن ما زلنا إلى الآن نهتم بأن احنا نعرف يعني
ناسب
النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف لنا أن احنا نأخذ سيرته ونعرف أخباره وما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلما نأتي نحن نقول بعد مرور يعني ما مر من سنوات ونقول بأن الحقيقة المحمدية يعني أن الله والنبي عليه الصلاة والسلام درجة واحدة وأنه ليس بمخلوق، أو أن الكون كما تفضلت وسألتم طرحتم سؤالا خلق من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ده يتعارض في الحقيقة مع ظهور أو نصوص آيات القرآن الكريم الواضحة والظاهرة
القاطعة
جدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون،
مش لمحمد.
علة الخلق هي محصورة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم،
واللام هنا على أرجح لقول التعليل.
نعم،
ونحن نقول بالله عز بالحكمة يعني.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
رب العلة العالمين سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا إلا الحكمة.
أين؟
فذكر ربنا في هذه الآية أن الحكمة من خلق الخلق
يعني أنا مش عارف حديث ولا آية في الموضوع ده. هل هناك أدلة في يعني في حديث قالوه بيقول إن ربنا أنا خلقت الخلق ليك يا محمد؟
نعم، هناك أحاديث مكذوبة باتفاق أهل العلم، ذكر ذلك الذهبي وابن حجر وغير هؤلاء من الأئمة، حديث لولاك ما خلق الله الأفلاك، أو لولاك ما خلق الله تعالى الخلق. هذه كلها والعياذ بالله أحاديث لا تصح، والعلماء ذكروها ونبهوا إليه. حقيقة المحمدية يعني لابد أن نذكر أن ابن عربي يقول عن هذه الحقيقة المحمدية إنها المظهر الكامل للذات الإلهية والأسماء والصفات.
يعني أنا عايز نربى بأنفسنا الليلة عن ذكر كلام أحد. نعم. إحنا عايزين نقول الحق صرف قاطع. يعني ما فيش آية في القرآن بتقول إن الكون خلق من أجل النبي. ولا الجنة والنار ولا الآخرة ولا الدنيا.
بل الأوامر الربانية للنبي عليه السلام أن يكون هو عبد لله.
دكتور عبد الله سؤال، ممكن حد يشوف ربنا في الدنيا؟
سبحانه وتعالى.
يقول لك أنا شفت ربنا.
والله هذه مسألة الحقيقة دقيقة جدا. وواضحة أيضا في نفس الوقت. الله عز وجل سبحانه وتعالى أخبر في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في سنته
صلى الله عليه وسلم
أن رب العزة والجلال ادخر رؤيته للمؤمنين في الدار الآخرة وفي الجنة لتكون قمة العز لمن آمن بالله في الغيب.
نعم.
وهذا وارد في القرآن الكريم وفي سنة النبي
صلى الله عليه وسلم.
أما رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا فلم تثبت لأحد أبدا،
لن يكون
لا أبدا. يعني الحقيقة يعني أنا سأستعرض موقف موسى عليه السلام وآتي إلى ذكر ما قيل عن النبي
في المعراج
صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بالنسبة لموسى عليه السلام لما طلب من ربه الرؤية قال الله له في الدنيا لن تراني،
لن تراني،
لن تراني. والعلماء يعلمون ويقولون بأن هذا نهي أو أمر أو خبر عن عدم إمكانية الرؤية في الدار الدنيا.
لن
تراني، وطبعا لن هنا للنفي
في الحال والمستقبل. نعم.
وفي الدنيا.
نعم.
ليه؟ لأن ما جاء بعدها يدل على ذلك.
نعم.
لأن الله علق رؤيته على استقرار الجبل.
سبحان
واستقرار الله. الجبل ممكن، فرؤيته ممكنة ولكنها تستحيل في الدنيا.
في الدنيا
لأن الإنسان بحالته التي هو عليها لا يتمكن من تجلي الله.
نعم.
الله سبحانه وتعالى.
يظهر ذلك جليا في حديث في حديث حديث الأعور الكذاب.
نعم.
المسيح الدجال.
المسيح الدجال
لما قال له الرسول قال لهم هيقول لكم أنا ربكم. نعم. وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم.
سبحانه وتعالى
حتى تموتوا مش هتشوفوا غير بعد ما تموت.
هذه نصوص صريحة قاطعة. حديث مسلم.
نعم.
في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم.
حديث صريح قاطع جدا تقول ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله فعلا.
نعم.
ثلاثة أمور.
نعم.
من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية.
نعم.
منها من زعم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه.
نعم. نعم.
يعني ذكرت منها هذا. وأم المؤمنين عائشة يعني من ألصق الناس بالنبي صلى
الله عليه وسلم.
يعني لما تأتي الرواية من طريق أم المؤمنين عائشة التي كانت إلى جوار النبي
حبيب.
صلى الله عليه وسلم حبيبته معه في الله عليه وسلم. فهي من أعلم الناس بخصوصيات النبي
صلى
الله عليه وسلم. يعني ما هو أحد الصحابة من أحد الصحابة هو الذي روى هذا.
نعم.
وإنما تروي أم المؤمنين عائشة.
نعم.
الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه وتذكر بأن الفرية يعني الكذب عظيم.
نعم.
يعني من قال هذا القول فيكون قد أتى بكذبة شديدة كبيرة منكرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم
فالأمر مقطوع به. يعني في القرآن
يعني مستحيل أن يرى مستحيل أحد ربه
في الدار
لا في المنام ولا في اليقظة. الله ما تكلمش موضوع
ربنا عظيم وجليل وكبير
جل جلال الله
وتعالى.
جل جلال الله. دكتور محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رؤيته في المنام صلى الله عليه وسلم. لا ممكن نشوفه في المنام. اللهم ارزقنا رؤيته في المنام. يا رب. لكن هل يمكن رؤية النبي يقظة في الدنيا يومين دول؟
نعم. هذه المسألة يعني مسألة محدثة تكلم عنها بعض العلماء قديما، حيث ادعى بعض المخرفين والمنحرفين أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، فأنكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وقال هذا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناما، رآه مناما ثم إنه استيقظ فظن أو ادعى أنه رآه يقظة. ولهذا هذا الرجل ربيع بن محمود المرديني هذا ادعى الصحبة، ولهذا القرطبي رحمه الله وابن حجر وغير هؤلاء من العلماء أنكروا هذا القول إنكارا شديدا وقالوا أنه يفتح بابا لا يغلق من هذه الأمور التي تدعى ولا تصح.
ده ابن حجر في فتح الباري؟
نعم. ابن حجر والقرطبي كل هؤلاء أنكروا هذا الأمر، وإن كان يعني بعض العلماء قال بهذا فقد وجهه طائفة بأن هذا إنما رآه مناما ولم يره يقظة على الحقيقة.
وهم.
ثم الحديث الذي عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من رآه مناما فإنه سوف يراه. في بعض الروايات فإنه سوف يراه يقظة، وهي رواية واحدة في البخاري، وعامة الروايات ليس فيها يقظة. حملها الإمام النووي رحمه الله تعالى على أمور، فقال سوف يراه يقظة أي في الآخرة.
أيوه.
وقال ويحتمل أن هذا وقع لبعض من لم يهاجر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قبل هجرته، فلما رآه قبل هجرته فإن الله عز وجل يبشره بأنه سيراه بعيني رأسه في الدنيا يقظة، يعني يلقاه ويشافهه ويجالسه صلى الله عليه وسلم.
ومن دون التوجيهين الموجودين في عند كلام العلماء،
نعم.
إما أن يكون هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا،
نعم.
حبسوا فلم،
نعم.
يروه، فالله فالرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم أنهم سيلقونه، والآخر أنه من رآه في المنام في الدنيا فسيراه في الآخرة حين يراه على الحوض إن شاء الله.
ولا شك، لا شك أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة حبا لنبيهم، ولم ينقل هذا عن واحد من الصحابة، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن من دونهما من الصحابة في الرسل.
أقول إذا كان في أولياء فالصحابة أولى الناس.
سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول قل ليلة تأتي، قل ليلة تأتي إلا وأرى فيها حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنس رضي الله عنه يخبر عن نفسه أنه قل ليلة تمر حتى يرى رسول الله أي مناما، وهذه رتبة علية أن يرى الإنسان النبي في المنام، رتبة علية. بل قال بعض أهل العلم، بعض أهل العلم كابن حجر وغيره، إن علامة المحبة الصادقة أن تتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما
صلى الله
بنفسك وأهلك ومالك.
اللهم لا تحرمنا.
وليس القضية أن يرى يقظة. بعض الناس يقول، بعض أهل العلم يقول، نحن انحنت ظهورنا في طاعة الله وسقطت أسناننا في عبادة الله تعالى، وما تيسر لنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم مناما، ومن رآه فقد رآه مرة، فكيف بمن يدعي أنه يرى النبي يقظة؟ يقول وددت لو أني رأيت خادمه يقظة.
صلى الله عليه وسلم.
وليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يتأتى والله أعلم.
طيب شيخنا، رؤية النبي في المنام، اللهم لا تحرمنا رؤية النبي في المنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رؤية النبي في المنام هل تؤسس أحكاما، يعني تكون مصدر من مصادر التشريع؟ وهذه يقول أنا شفت النبي والنبي قال لي اعمل كذا أو سوي كذا أو بطل كذا، هل الرؤية في المنام تؤسس شرعا؟
الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره في المنام ليس فيها تشريع، وإنما هي
ليست مصدر من مصادر
أبدا، إنما هي تبشير أو إنذار، تفيد هذا الرجل بشارة أو نذارة. فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي تعرف وتذكر، وحدثه بأمر أو خطبه بأمر، فهو إشارة وفيها بشارة. لكن لو رآه على غير الصفة المعهودة المعروفة،
الشرط ده مهم أوي.
نعم،
لأن ممكن حد يجيله في المنام،
نعم.
راجل مثلا لحيته بيضة وشه منور ولابس أبيض فأبيض وطاير في السماء ويقول له أنا النبي، يقينا ده مش النبي. ليه؟ لأن اللي يقولك لحيته بيضة، النبي ما كانش لحيته بيضة صلى الله عليه وسلم،
ليست هذه هي الهيئة،
ليست
التي
هذه الهيئة.
نقلت يعني.
لازم يبقى لازم يبقى عارف،
لكنها قابلة للتأويل.
لازم
يعني لو قال، نعم. لو قال مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حليقا مثلا،
أهل الجنة، نعم.
فهذا يؤول، يؤول،
نعم.
ولا مانع من تأويله، ولا يكذب طالما أنه يقول يعني إني رأيته مناما وليس إيه يقظة، لا يكذب. لكن هذه الرؤية قابلة لأن تؤول، أما أن يقال إني رأيته يقظة،
وإن الذي يراه على صورته،
على صورة.
شكل عينيه وشكل أنفه وشكل حواجبه وشكل لحيته وشكل شاربه وشكل أذنيه، الوصف اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يشوف وصف النبي ده يبقى هو النبي. من رأني في المنام،
نعم، صحيح.
فقد رأني حقا،
نعم.
أما اللي رأى صورة حلوة، مش شرط كل صورة،
نعم.
ممكن الشيطان يجيله صورة حلوة ويقول له أنا النبي،
نعم.
ممكن، ولا مش ممكن شيخ؟
المهم انه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به
في صورته هيئته المعروفة في صورته احد صلى الله عليه واله وسلم. طيب كونه مصدرا من مصادر التشريع
لا يمكن بحال ان تكون هذه الرؤية بعد وفاته صلى الله عليه واله وسلم مصدرا من مصادر التشريع. فان جاء انسان يسقط تكليفا او يبتدع تكليفا فإن هذا يرد عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من عامل عملا ليس عليه أمرنا، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الرؤية لا تتضمن أكثر من البشارة أو النذارة، ولا يجوز أن يستمد منها تشريع أو أن تكون بمثابة الوحي النازل من السماء.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. إخوتي في الله، هذا هو الأصل الثاني الذي أو المحور الثاني في لقائنا الليلة، وهو رسول الله. نحن نشهد ونقر ونعتقد أن حبيبنا رسول الله محمد ابن عبد الله هو سيدنا وسيد ولد آدم، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد، آدم والنبيون خلفه، له الشفاعة الكبرى يوم القيامة، سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا وسيد ولد آدم قاطبة صلى الله عليه وصحبه وسلم. نشهد أنه حي في قبره حياة أكمل من حياة الشهداء، حياة برزخية الله يعلم كنهاها، لكن هذه الحياة ليرد السلام على من سلم عليه، حياة هو إكرام، هي إكرام من الله. أما كونها بحيث يدفع بها إلى حيز أنه ينفع ويضر، فلا ينفع ويضر إلا الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يمكن رؤيته يقظة، بل يرى مناما على هيئته التي جاءت بها الأوصاف، وأن رؤيته هذه لا تؤسس أحكاما، وأنه يستحيل رؤية الله في الدنيا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه الله كما خلق سائر البشر، ولدت من نكاح، وأنه ليس صلى الله عليه وسلم غاية الوجود، ولم يخلق الخلق من أجله، وإنما خلق الوجود والخلق لعبادة الله جل جلاله. بقي معنا في قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلش فاتتني دي، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الله، عايزين ثلاث خصائص من خصائص الرسول.
طيب، في الحقيقة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. أبدأ بخصية يعني دائما أسأل الله عز وجل أن يعني تشملنا إن شاء الله تبارك وتعالى. آمين. ألا وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر عنها حتى أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه،
صلى الله عليه وسلم،
وهي الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهي ما تعرف بالمقام المحمود،
صلى الله عليه وسلم،
التي يتأخر عنها جميع الأنبياء والمرسلين، ويتقدم لها النبي الأمين صلى الله عليه وآله الله وسلم ويقول أنا لها. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عليه وسلم. وأيضا في نفس الشفاعة شفاعة خاصة بأنه يفتح لأمته باب الجنة
صلى الله عليه وسلم. صلى الله.
فالمؤمنون حينما ينصرفوا بعد الحساب إلى الجنة يجدون الباب مغلقا. نعم. حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطرق الباب بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك
صلى الله عليه وسلم.
ولذلك يعد العلماء بأن هذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
على فكرة اللي لدي ليلة الجمعة،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة على نفسه صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن تكون هذه الحلقة هي إنصاف للنبي
عليه الصلاة
وإعظام للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيق لمقام النبي.
أكثر من الصلاة والسلام عليه
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
بعض مشايخنا يعني جزا الله يعني ورحم الله أمواتهم وجزا أحياهم خيرا، كانوا يحرصون على أن يدرسوننا الحديث والسيرة في ليلة الجمعة
صلى الله عليه وسلم،
حتى نكثر من الصلاة والسلام
صلى الله عليه وآله وصحبه.
صلى الله عليه وسلم.
وزي ما قلنا كونه كوننا نقول لم يخلق من نور، يبقى الكلام ده مش إنقاص من قدره صلى الله عليه وسلم، بل إثبات لعظم قدره صلى الله عليه وآله وصحبه. وكوننا نقول أنه ليس أول خلق الله
فهذا ليس انقاصا من قدره ولا تقليلا من شأنه صلى الله عليه وسلم، بل هذا إعطاء لحقه عند الله سبحانه وتعالى. تفضل.
ولذلك احنا بنذكر خصائص النبي
صلى الله عليه وسلم.
هذا في الحقيقة إجلال وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نتبع الهدي الذي جاء به. نحن الآن أتانا النبي عليه الصلاة والسلام من عند ربه بالقرآن الكريم، فنحن حينما نقف عند النص الوارد في كتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا في الحقيقة هو عين الهدي والتوقير والإجلال والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلمة يسيرة في هذا حتى لا يفهم أحد خطأ، أشرت النقطة جميلة وسأكمل يعني الخصائص بإذن الله. جانب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعرف فيه أمرين مهمين جدا. الأمر الأول بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن قد ذكرناها الآن. الأمر الثاني أيضا المهم هو التعظيم والتوقير والإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن نضم هذا إلى جانب هذا.
هم الناس طرفان ووسط، في ناس قال له خلوا له وناس بيكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام
بسوء أدب وبعدم الاتباع، يعني حتى إذا ذكر لم يصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعتنوا، يعني قلوبهم فرغت من محبة النبي عليه
صلى الله عليه وسلم.
إنما نحن نقول يجب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله ومحبته وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على تقديم على أمر غيره،
وحبه على حب الولد والمال والولد
هذا أمر لا بد منه. فنحن حينما نذكر ما ذكرت الآن وتفضلت من أنه بشر وأن الكون لم يخلق من أجله صلى الله عليه وسلم، نقول مع هذا كله هو يجب صلى الله عليه وسلم له من التعظيم والإجلال،
وهو أفضل خلق الله وخير خلق الله
وهكذا
صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليه.
الخصيصة الثانية.
الخصيصة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام،
هذه من خصائصه
عليه الصلاة والسلام. ولما أراد بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يفعلوا ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ بهم الجهد وبلغا عظيما. وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من خصائصه، هو نفسه أخبر بذلك.
لستم كهيئتكم. نعم.
إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين.
صلى الله عليه وسلم. أنا أحول كده لحظة وارجع لك تاني عشان أقول لست كهيئتكم، دي ما تدلش على أنه بقى مخلوق من نور؟
لا ما تدلش، أنا بس عايز أقول مسألة مخلوق من نور، هل إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور نكون قد أضفنا إليه شيئا جديدا؟ إننا نقول بهذا قد خالفنا قوله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال خلقت الملائكة
من نور.
من نور، فنص صلى الله عليه وسلم على أن الملائكة مخلوقة من نور. قال وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم
مما
وصف لكم. فلماذا نخالف عن عمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح؟
فبلست كهيئتكم.
هذه كما قال السيوطي وابن حجر وغير هؤلاء من أهل العلم من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال من معجزاته أنه يرى من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
كما
وسلم.
ثبت عند البخاري إني أراكم من وراء ظهري.
نعم.
وكما ثبت أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، وغير هذا، وهذا في الحديث في الصحيحين. فهو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى من الخصائص ما لا يخرج به عن بشريته.
هذا السؤال بقى اللي احنا نقول، هل هذه الخصائص والمعجزات تخرجه عن بشريته؟
لا تخرجه، بدليل هو الذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
وأيضا كان يعيش مع البشر كحياة البشر صلى الله عليه وسلم. ألم يمرض النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله عليه وسلم.
ألم يؤذى من كفار قريش
فداه أبي وسلم
لما ذهب إلى الطائف وفي غزوة أحد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألم يشعر صلى الله عليه وسلم بسكرات الموت صلى الله عليه وسلم، وكانت بين يديه ركوة إناء فيه ماء وكان يضع يده فيه لكي يبرد من الحمى التي أصابته
صلى الله عليه
وسلم؟ ولما سئل عن ذلك إنك توعك وعكا شديدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
معنى كان أن كل الأنبياء بشر من باب أولى.
يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث لست كهيئتكم في هذا، لأن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
بنذكر أن دي خصائص من خصائصه. لكن الخصائص دي ما تقولش إنه مش بشر.
لا تقول.
هو بشر بس
هذه من خصائصه.
خصيصة من خصائصه. صلى الله عليه وسلم.
كما أشار مثلا الدكتور يرى من خلف من ظهر.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يرى. فضل لنا خصيصة كمان.
خصيصة. لا فيه. يعني أيضا من ذلك يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعة. نعم. هذه أيضا خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الله لا تباح لأحد غير النبي.
الدكتور يسري بعزين ثلاث خصائص كمان للنبي صلى الله عليه وسلم.
هو يعني خصائص كثيرة بحمد الله، العلماء ألفوا في هذا خصائص والشمائل، ده يعني باب عظيم، وقد ألف فيه جمع من العلماء بحمد نعم. الله تعالى
صلى الله عليه وسلم.
زاد بهذه الخصائص يعني زيادة عظيمة أوصلها إلى 1000 خصيص.
أي نعم.
لكن من أشهرها وأعظمها وأجلها أنه خاتم الأنبياء،
الوحي
صلى الله عليه وآله
صلى الله عليه وسلم.
الوحي له ولسائر الأنبياء، لكنه صلى الله عليه وسلم اختص بأنه خاتمه.
نعم. طب أنا لو جيت في كلمة الوحي،
نعم.
هل هنا حد من البشر وهو يوحى إليه بعد النبي؟ يعني ممكن نقول أن الله أوحى إلى فلان؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا العاقب، وأنا العاقب
صلى الله عليه وسلم،
متفق عليه، أي فلا نبي بعدي.
ما ينفعش نقول حد ربنا أوحى له بكذا.
لا، إن كان المقصود الوحي الإلهام،
لا لا،
فالإلهام له ولغيره.
الوحي إذا نبوة،
إنما الوحي الذي هو نبوة ورسالة، فقد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وخاتم النبيين،
وخاتم النبيين، وقال أنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.
فمن خصائصه أنه خاتم
النبيين. هذا هو نعم أفضل الخلق على الإطلاق، ختام الرسل باتفاق.
صلى الله
النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. من أسمائه أنه العاقب، فلا يأتي بعده أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه النبي لا كذب، وأخبر أنه ختام الرسل، أخبر أنه يأتي بعده كذابون ثلاثون كلهم يدعي
أنه نبي،
أنه نبي، وهذا وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصه أنه صاحب الوسيلة
صلى الله عليه وسلم،
لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم قال ثم سألوا الله لي الوسيلة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وأنا أرجو أن أكون هو. فهو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الوسيلة، هو أول من تنشق عنه الأرض
صلى الله
يوم القيامة، سيد ولد آدم ولا فخر، أول شافع وأول مشفع كما ذكر فضيلة الدكتور. فهو صلى الله عليه وسلم أخبر أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها خصائص ثابتة له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيها أحد يعني من ولد آدم عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم. هذا الخصيصة كمان ولا خلاص كده؟ طيب، هذه خصائصه صلى الله عليه وسلم. إخوتي، أريد أن أترككم في فاصل قصير، فلا تتحولوا عنا، خليكم معنا، اوعى تروح اي حتة تاني، خليك معنا لنستكمل. عندنا سؤال مهم جدا 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 بعد الفاصل. هل نحن ملزمون بترك ما تركه النبي كما أننا ملزمون بفعل ما فعله النبي؟ يعني إيه؟ لو فضلت معنا نفهم إيه الموضوع. فاصل قصير وأعود إليكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.